على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
العاشرة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يقدم لكم هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يعني يؤكد حرص إيران على الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم سوريا وحدة وسلامة أراضيها. إصابة 5 مستوطنين صهاينة في عملية إطلاق نار فدائية في مدينة تل أبيب المحتلة. وإصابة 4 مواطنين يمنيين بقصف مدفعي للعدوان السعودي على مديرية شدا بصعدة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. جدد وزير الخارجية الإيراني أمين عبداللهيان حرص بلاده على الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن طهران لديها ثقة كاملة بالمواقف والقرارات السورية، وستدعم هذه المواقف في الاجتماعات الرباعية. وخلال لقائه يوم أمس في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد، عبر أمين عبداللهيان عن تعاطفه ومواساته للشعب السوري، وأكد أن إيران ومنذ اليوم الأول لكارثة الزلزال لم تألو جهدا في المطالبة عبر المنابر الدولية برفع العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا، وضرورة تقديم الدعم وإرسال المساعدات الدولية لمنكوبي الزلزال في سوريا. كما عبر أمين عبداللهيان عن ارتياح إيران لمسار التقارب بين سوريا والدول العربية، لأن ذلك يصب في مصلحة الطرفين والمنطقة برمتها. تفاصيل أوفى بشأن زيارة وزير الخارجية إلى دمشق في التقرير التالي.
في زيارة تعتبر الأولى بعد كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا، وصل وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان إلى دمشق قادما من تركيا، محملا بالرسائل لتقارب وجهات النظر بين الجارين، قدمها للرئيس بشار الأسد الذي استقبله والوفد المرافق له، مرحبا الرئيس الأسد بانضمام إيران للاجتماعات المعنية في بناء الحوار بين دمشق وأنقرة.
نحن اليوم كان عندنا لقاء موسع مع سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، وكانت فرصة مغتنمة كي نعرب عن مواساتنا وتضافرنا مع الشعب السوري، وكذلك نتحدث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. ونحن نرحب بالانفتاح الأخير للعلاقات السورية مع بعض الدول.
الوزير اللهيان عبر عن تعاطفه ومواساته للشعب السوري بعد كارثة الزلزال المدمر، وارتياح إيران للتقارب بين سوريا والدول العربية بما يصب في مصلحة المنطقة برمتها، والتي شدد عليها الوزير المقداد خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الإيراني، مؤكدا على تفاؤل سوريا بالتطورات وسعيها لتطوير وتطبيع العلاقات في المنطقة.
لاحظنا خلال اللقاء الذي عقدناه قبل قليل أن مواقف بلدينا تجاه التطورات الأساسية في عالم اليوم هي مواقف متشابهة إن لم تكن متطابقة. كلانا متفائلان بهذه التطورات التي نسعى من خلالها إلى تطبيع الأوضاع في المنطقة وخارج المنطقة، والتفرغ لمقاومة السياسات التي تقوم بها إسرائيل ضد أهلنا في الجولان السوري المحتل.
وفي مطلع زيارته إلى سوريا، اطلع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على الأضرار التي خلفها الزلزال في حي العسالية بمدينة جبلة، وأوضاع العائلات المتضررة المقيمة في مراكز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية، مؤكدا على وقوف إيران مع الشعب السوري بكل الإمكانيات متاحة. رسائل سياسية وإنسانية حملها وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق، مؤكدا على دور إيران في المنطقة سياسيا، إضافة إلى وقوف إيران مع الشعب السوري في كافة الظروف. من دمشق.
اعتبر السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني أن اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني القائد السابق لقوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية جريمة دولية، مؤكدا بأن الشعب الإيراني لن يكف عن طلب العدالة في هذا الصدد. وقال علي بحريني في تصريح له خلال الاجتماع 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن عدم شرعية هذه الجريمة من ناحية انتهاكها الصارخ القوانين الدولية والإنسانية إلى جانب عواقبها السلبية قصيرة وبعيدة المدى على سيادة القانون والسلم والأمن الإقليمية. أصيب 5 مستوطنين صهاينة في عملية إطلاق نار بطولية وقعت مساء أمس قرب مقهى بشارع ديزينغوف في مدينة تل أبيب المحتلة، وأفاد الإعلام العبري أن جراح المستوطنين حرجة وأنه قد تم تحييد منفذ العملية، مؤكدة أنها جاءت على خلفية قومية. ونقل الإعلام العبري عن مسؤولين صهاينة من بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن تل أبيب عاشت ليلة صعبة، وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في الشارع بعد عملية إطلاق النار، فيما شرعت قوات الاحتلال بإخلاء الشارع من المستوطنين. وتأتي هذه العملية بعد ساعات من اغتيال قوات الاحتلال 3 مقاومين في بلدة جبع بإطلاق النار على مركبتهم. تبنت حركة حماس في فلسطين فجر اليوم عملية تل أبيب التي نفذت مساء أمس، التي أسرت عن إصابة 5 مستوطنين، وتوعدت الاحتلال المجرم بالمزيد من العملية الانتقامية. ومن جهتها باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية الفدائية في تل أبيب، وقالت إن هذه العملية حطمت المنظومة الأمنية الصهيونية ووجهت ضربة في العمق. كما قالت لجان المقاومة الفلسطينية أنها تبارك العملية وتعتبرها صفعة جديدة لكل المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، تدلل على هشاشة الكيان المحتل. أصيب 4 مواطنين يمنيين بقصف المدفعي للعدوان السعودي على مديرية شدة بمحافظة صعدة. يشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متواصلة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة من قبل العدوان السعودي في ظل صمت دولي وأممي مطبق. أعاد نواب المجلس الوطني للنواب الشعب الصيني اليوم انتخاب شي جي بينغ لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية لولاية ثالثة مدتها 5 سنوات وفقا لنتائج التصويت. وجرى انتخاب رئيس الدولة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني 14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السري. كما أعاد نواب المجلس الوطني انتخاب شي جي بينغ لمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد وفق نتائج التصويت، وبذلك يصبح شي جي بينغ أول رئيس صيني ينتخب ل3 ولايات متتالية. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يعني يؤكد حرص إيران على الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم سوريا وحدة وسلامة أراضيها. إصابة 5 مستوطنين صهاينة في عملية إطلاق نار فدائية في مدينة تل أبيب المحتلة. وإصابة 4 مواطنين يمنيين بقصف مدفعي للعدوان السعودي على مديرية شدة بصعدة. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. هذه الأبحاث مع ضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية بقم المقدسة سماحة الشيخ سليم المولوي، فتحية طيبة لكم سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
بعد الفاصل نبدأ البحث إن شاء الله مستمعينا الأكارم، ابقوا معنا. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، وعلى بركة الله نبدأ حوار هذه الحلقة في برنامج العدل المنتظر مع الشيخ الفاضل الشيخ سليم المولوي. حياكم الله، تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجعلنا وإياكم من الناصرين والمنتصرين الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا من المستشهدين بين يديه إن شاء الله. مسألة البصرة في الروايات تاريخيا وأنها تمر ومرت بكثير من المعارك وكثير من الأمور التي طرأت عليها، لكن مسألة غزو السفياني للبصرة مسألة خاصة واقعا، لأن نحن نعرف أن الحكومات والقيادات السياسية هي التي تكون السبب دائما، أما في رفعة الشعوب وأما في إذلال وانحطاط الشعوب، الروايات التي بين أيدينا تؤكد لنا أنه دخول جيش السفياني إلى العراق كان هو بسبب ضعف الحكومات في ذلك الوقت، وكان بطلب من تلك الحكومات لدخول جيش السفياني إلى البصرة. فأغلب الروايات التي وردت بهذا الأمر تقول بأن المعارك التي كانت ضد السفياني هي كانت عبارة عن ثورات من مجموعات ثائرة عليه، لا أنه الحكومات وجيشها هو الذي قام بمواجهة السفياني. فصار من السهل على السفياني وجيشه أن يدخلوا إلى بداية، دخوله كان في الدجيل ومن ثم دخل إلى بغداد، وبعد ذلك انحدر حتى وصل إلى الوصل. أما قضية الخراب الذي يحل في البصرة في زمان الظهور وقبل الظهور، فالروايات التي وردت قسمت لنا الخراب على ثلاث أنواع، أما تكلمت عن غرق البصرة،
نعم،
وأما تكلمت عن خرابها بثورة الزنج،
نعم،
وأما تكلمت لدينا علينا بالخسف وتدمير ما فيها من خلال الخسف. الروايات التي تكلمت عن خراب البصرة بالغرق كثيرة، جدا كثيرة، والتاريخ روى لنا أن غرق البصرة كان لعدة مرات، أشهرها في الدولة العباسية صابها غرق، لم يبقى منها إلا مسجدها. الروايات الواردة في قضية الغرق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كأني بمسجدكم هذا كجؤجؤ سفينة، نعم، وقد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها، وغرق من في ضمنها. يعني مسألة الغرق بالنسبة للبصرة جاء بطريقين، أما بالطريق الإلهي والعذاب الإلهي، والأمر الآخر أنه صار لا بأنه الغرق صار على شكل، نعم، فيضانات وأمطار غزيرة أدت إلى هذا الأمر، نعم. ونحن في كل الأحوال نعز الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس هنالك شيء خارج عن سلطانه، وإلا لكان الأمر فيه مطالب أخرى ليس محلي الكلام فيها ها هنا.
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. أقف عند فاصل مستمعينا الكرام، نكمل الحوار إن شاء الله في غزو السفياني للبصرة وخراب البصرة والروايات في ذلك بعد الفاصل.
إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يداي بحسن ظني بك، إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلله. إلهي قد رفع إليك الظالم كفاك راجيا لما لديك، فلا تخيب برحمتك من فضلك. إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذرا.
تفضل سماحة الشيخ، جزاكم الله خير.
أحسنتم. أما قضية خراب البصرة بسبب ثورة الزنج، الرواية الواردة عن أمير المؤمنين والحوار الذي دار ما بينه وما بين الأحناف، قال: كأني به وقد سار بالجيش، يقصد السفياني طبعا، يا أحنف كأني به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة ولا قعقعة لجم ولا حمحمة خيل يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. فالشريف في شرح النهج يقول هنا أمير المؤمنين يشير إلى هذا الجيش الذي يكون الذي كان تحت إمرة صاحب الزنج إلى أنه قال نعم، ثم قال ويل لسكككم العامرة. البصرة طبعا من المدن الراقية منذ ذلك الوقت، نعم، باعتبارها أنه كانت مركزا تجاريا ومركزا علميا ومركزا ثقافيا ومركزا، يعني كانت محط أنظار وقبلة العلماء سواء على الجانب الفقهي سواء الجانب الأدبي الجانب النحوي، والمدارس فيها كثيرة. فلذلك هنا يقول الأمير المؤمنين سكككم العامرة، لأنه ليس هي من المدن الصغيرة ولا من المدن العابرة. قال والدور المزخرفة، باعتبار تجار، والتجار كيف تكون بيوتهم، نعم، والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسور عظيمة البناء، وخراطيم كخراطيم الفيلة، من أولئك الذين لا يندب قتيلهم ولا يفتقد غائبهم. يعني هؤلاء كثر،
نعم.
أنت تعرف قضية الزنج عند الأفارقة عندما جاءوا بهم عبيدا إلى الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، ونحن نوعز خراب الأمم كما بينا بعلة اضطهاد الحكام لشعوبها. هؤلاء الذين جاءوا باعتبارهم عبيدا رأوا من الويل من الحكومات لدرجة أنهم قد أسسوا أحزابا معارضة فقاموا بهذه الثورة التي قلنا في الحلقات الماضية أنه قد دامت في الدولة العباسية 14 عام، نعم،
نعم.
فكانت هذه واحدة من خراب البصرة. نأتي إلى الخراب الثالث. إذن ورد لدينا خراب الغرق وخراب الثورة، الآن الخراب الثالث وهو محل البحث، الخراب الذي يسبق الظهور وهو من علامات الظهور. والرواية أيضا واردة عن أمير المؤمنين بأبي وأمي
صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن ندخل إلى هذه الرواية الواردة عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله.
صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق
قلبنا في ظلمك توار
أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، نكمل البحث في هذا الموضوع.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير إن شاء الله.
آمين يا رب.
بينا الخراب الأول والخراب الثاني المتعلق بالغرق وبثورة الزنج. محل البحث أنه الخراب الذي هو من علامات الظهور، وتعرفون نحن نعتمد أكثر الأمر على روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك لأنه الثقل الذي أوصانا رسول الله باتباعه، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وهم المنهاج الذي نحن نعتمد عليه في بناء التاريخ وبناء ما هو معتمد عليه في مسائل السياسية والمسائل الاجتماعية والمسائل الفقهية. ونعم، فلذلك نحن نؤكد خاصة على الروايات الواردة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام باعتباره سيد الوصيين، قال خاطبا بأهل البصرة بعد حرب الجمل، حيث والرواية طويلة الذيل، قال يا أهل البصرة، يا أهل المؤتفكة، ائتفكت بأهلها ثلاثا وعلى الله تمام الرابع. الائتفاك هو الخراب الإلهي والعقوب الإلهية، وهذا لا يعني أنه خلال البحث سوف يتبين لنا أنه الله سبحانه وتعالى عندما يأتي بعذاب بعض المدن، نعم بسبب القيادات وبسبب الفجور التي يقوم به تلك القيادات، وهذا لا يعني أن أهل البصرة لم يكونوا هم من المؤيدين للإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه. الروايات تبين لنا لا، أنه إن شاء الله سوف نبين أهل البصرة كانوا من المدن التي دافعت بشدة عن البصرة، وهي التي خلصت أهل الكوفة وردت نساء الكوفة.
نعم.
فهنا قال المؤتفك اتفكت ثلاثا، والرابعة التي سوف تكون ماذا في زمن الظهور، هذا الذي قال وعلى الله الرابعة، إلى أن قال كأني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبقها الماء حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد، نعم كأنه جؤجؤ طير في لجة بحر. فقام إليه الأحنف ابن قيس، استغرب من هذا الأمر، فقال له يا أمير المؤمنين ومتى يكون ذلك؟ قال يا أبا بحر إنك لن تدرك ذلك، الأمر ليس في زمانك، إنك لن تدرك ذلك، وحتى يكون ذلك الزمان وأنه بينك وبينه لقرونا، ولكن ليبلغ الشاهد الغائب عنكم،
نعم،
لكي يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة وقد تحولت أخصاصها، أخصاص جمع خص،
نعم،
وهو الكوخ يعني السقيفة،
نعم،
أخصاصها دورا وآجامها قصورا، فالهرب الهرب، فإنه لا بصر لكم يومئذ. ثم التفت إلى يمينه فسأل وقال كم بينكم وبين الأبل أو الإبل؟ فقال له المنذر ابن الجارود فداك أمي وأبي أربعة فراسخ. هنا قال أمير المؤمنين، قال له صدقت، فوالله الذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وآله وأكرمه بالنبوة وخصه بالرسالة وعجل روحه إلى الجنة، لقد سمعت منه كما تسمعون مني إن قال يا علي هل علمت أن بين التي تسمى البصرة والتي تسمى الأبلة أو الأبلة أربعة فراسخ، وسيكون بالتي تسمى أبلة موضع
نعم
أصحاب العثور يقتل في ذلك الموضع من أمتي 70,000 شهيد، هم يومئذ يختر لهم كأنهم شهداء بدر.
نعم.
إذن يبدو هؤلاء مكانتهم ومنزلتهم عظيمة عند الله. 70 هؤلاء من أين؟ ومن قلب البصر، لأنه الأبلة هي شمال شرق البصر. نعم، فهذا الذي نحن نقول بأنه أهل البصرة سوف يخرجون منها رجالا في ذلك الوقت، فأن هؤلاء الذين يعاملون معاملة الشهداء، بل هم شهداء بتعبير الرسول الأعظم. فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين، ومن يقتلهم؟ هؤلاء الذين هم شهداء كشهداء بدر و70,000، من الذي يقتلهم؟ فداك أمي وأبي. قال: يقتلهم إخوان، وهم جيل يصفهم كأنهم الشياطين. شياطين في أفعالهم، في نفوسهم، في أشكالهم، في تعاملهم، كأنهم الشياطين. سود ألوانه، منتنة أرواحهم أو روائحهم، شديد كلبه، قليل سلبهم.
نعم.
طوبى لمن قتلوه، طوبى لمن قتلوه. هنا ينفر لجهادهم ذلك الزمان قوم هم أذل عند المتكبرين. المستضعفين.
نعم.
ينصرون هؤلاء 70,000، هد أذل عند المتكبرين من أهل ذلك الزمان، مجهولون في الأرض لكن معروفون بالسماء، وتبكي عليهم السماء من شدة القتل والأذى والظلم، تبكي لهم السماء وسكانها والأرض وسكانها، ثم هملت عيناه. بكى.
نعم.
بكى أمير المؤمنين، ثم هملت عيناه بالبكاء، ثم قال: ويحك يا بصر من جيش لا هرج ولا حس. فقال له المنذر: ما الذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت، من قبل الغرق مما ذكرت؟ فقال له: لا، هما بابان، فالويح وهو باب الرحمة. ويح للبصرة بقتلهم، هو باب للرحمة لهم عندما يكونوا بهذا المكان ومنزلة الشهداء. أحسنت. شهداء بدر. والويل هو باب العذاب لمن ما. نعم. لمن الذي لم ينصر هؤلاء 70,000 ويكون معه.
أحسنت، جزاكم الله خير الجزاء. أذهب إلى فاصل.
وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله، بكأسه وبيده ريان رويان هنيئا سائغا، لا ظمأ بعده. يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله.
نسأل الله سبحانه وتعالى مستمعينا الأكارم أن تكونوا في خير وعافية وصحة وسلامة إن شاء الله، وما زلتم تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر، هذا البرنامج المهدوي معكم وموضوع هذه الحلقة البصرة وخراب البصرة والروايات التي وردت في ذلك. كأنما سماحة الشيخ سليم المولوي حياكم الله، كأنما هناك شخصية باسم أعور الدجال يذكرها أمير المؤمنين في هذه الرواية التي ذكرتموها أو في روايات أخرى.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا.
نعم،
الأعور الدجال تلك الشخصية أيضا هي تكون في ذلك الزمان وفي الرواية التي تلوناها على أسماعكم وأسماع الأخوة أعزهم الله، أنه ابن الجارود هنا التفت إلى أمير المؤمنين مما يسمعه من هذه الأمور ومما يقوله أمير المؤمنين، فقال له: يا ابن الجارود، نعم هنالك ثارات عظيمة سوف تكون في البصرة، هنالك ثارات عظيمة، منها عصبة يقتل بعضهم بعضا. نحن بينا بسبب الأموال أن هنالك سوف يكون اختلاف ما بين الناس وما بين القبائل. عصبة يقتل بعضهم بعضا، ومنها فتنة يكون فيها إخراب منازل وخراب ديار وانتهاب أموال وسباء نساء. يذبحن ذبحا، يا ويل أمرهن، حديث عجيب. ومنها أن يستحل الدجال الأكبر الأعور. هنا يظهر بأمر من السفياني يأتي الدجال الأكبر الأعور، صفاته يقول: الممسوح العين اليمنى، عينه اليمنى ممسوحة والأخرى ممزوجة مخلوطة،
نعم،
لكأنها في الحمرة علقة أو علقة نانئ الحدقة. الحدقة وكأنها قد خرجت من محلها، كهيئة حبة العنب الطافية على الماء. هذا ماذا يفعل؟ يقول: فيتبعه من أهلها عدة من قتل بالأبل، 70,000 يؤيدونه.
نعم،
إذن هذه الروايات تبين أن الغرب كم سوف يدفع، كم سيدفع من الأموال والسلاح، لدرجة أنه هذه الكميات الهائلة من الناس الذين يتبعون هؤلاء الضلال. يقول: عدة من قتل بالأبل من الشهداء. لكن من أين هؤلاء أمير المؤمنين؟ يقول: أنا جيلهم في صدورهم. يبدو أنه حرب صليبية جديدة سوف تأتي. نعم، في ذلك الوقت أنا جيلهم في صدورهم، يقتل من يقتل ويهرب من يرهب، ثم تأتي ثم رجف ثم قذف ثم خسف ثم مسخ ثم الجوع الأغبر ثم الموت الأحمر وهو الغرق. هذا الغضب الإلهي الذي يحل على تلك الفترة وعلى هؤلاء الذين ماذوا؟ يأتون لنصرة الأعور الدجال بأمر السفياني. سيكون الغضب الإلهي بهذه الأمور التي بينها أمير المؤمنين.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تفضلتم به من معلومات في هذه الحلقة حول البصرة والروايات التي وردت في خراب البصرة. شكرا جزيلا لكم أيضا مستمعينا الكرام على حسن المتابعة وحسن الاستماع لبرنامج العدل المنتظر. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. أفول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الشواهد والمؤشرات الداخلية والخارجية التي تنذر بقرب نهاية عصر السلطة والهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم، وقرب تفكك الإمبراطورية الاستكبارية لتلتحق إلى سالفتها السوفيتية في عالم العدم. وفي هذه الحلقة نستكمل بقية المؤشرات والشواهد على انهيار إمبراطورية الشيطان الأكبر أمريكا، منها حادثة إسقاط الطائرة بدون طيار الأمريكية من قبل القوات الصاروخية الإيرانية في منطقة هرمزكان الإيرانية، التي تعتبر من أكبر الضربات التي تلقتها القوات الأمريكية في المنطقة. عنوان الحلقة: شواهد وعلامات عصر الأفول الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، تعتبر حادثة إسقاط الطائرة بدون طيار الأمريكية من قبل القوات الصاروخية الإيرانية في منطقة هرمزغان الإيرانية من أكبر الضربات التي تلقتها القوات الأمريكية في المنطقة. هذه الصفعة الجديدة من قبل محور المقاومة لم تكن أمرا عاديا ولا حدثا عابرا يمكن أن يمر دون التوقف عنده طويلة. فحيثيات الموضوع وطبيعة الرد وطبيعة الهدف الذي أسقط وتوقيته كلها أمور في الحسابات الاستراتيجية والعسكرية لها مدلولات ورسائلها السياسية والعسكرية لتكشف عن وضع جديد يمر به العالم، بل ولادة لعصر جديد قد تكون فيه أمريكا ومحورها هو الأضعف في هذه المرحلة والزمن القادم. وفي هذا السياق يمكن تسجيل مجموعات من النقاط التي تدل عليها هذه العملية.
أولا، إن توقيت العملية يأتي في وقت تتحدث فيه أمريكا ومن معها من منطق القوة والتبجح بأسباب التفوق. ثانيا، إن نوعية الطائرة التي أسقطها الإيرانيون كلوبال هوك هي من الذي صمم بأحدث أنواع التكنولوجيا، وفيها ميزة التخفي من اكتشاف الرادار والصواريخ، وبالتالي فإسقاطها يكشف عن وهن كبير أمام القوة الإيرانية من ناحية اكتشافها وإسقاطها. ثالثا، الإمكانية العالية لهذه الطائرة في الطيران والتحليق والتصوير يعد من أحدث ما أنتجته الصناعة الأمريكية، وإسقاطها يعد خسارة كبيرة وهزيمة منكرة لتكنولوجيا التفوق الأمريكي. رابعا، طبيعة الصاروخ الذي أسقط هذه الطائرة المجهزة بكل ما يجعلها بعيدة عن الاستهداف يدل على أن الإيرانيين قد راحوا بعيدا في امتلاك القوة، وأن إمكانياتهم عبرت توقعات المحور الأمريكي بكثير. خامسا، إن أسطورة التفوق الجوي الأمريكي وطائرات الشبح والبي 52 في قبال هكذا صواريخ أصبحت الآن لا قيمة لها.
نعم أعزائي الكرام، لقد أوقعت هذه الحادثة الولايات المتحدة في موقف صعب للغاية، وأدخلت الفريق البيضاوي في حالة من التخبط في التصريحات والمواقف. فمن جهة أوقعهم في حرج شديد وخلق الكثير من التساؤلات الداخلية والخارجية في حقيقة التفوق والقوة الأمريكية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنهم أصبحوا الآن أمام قوة طالما أخطأوا في تقدير إمكانياتها كثيرا، ويجهلون مقدار المستوى الذي وصلت إليه الصناعة العسكرية الإيرانية، وخاصة في المجال الإلكتروني والفضائي وما يطلق عليه السيبراني، وفي أول رد فعل أمريكي راح ترامب يبرر بدلا عن الإيرانيين من أنه قد يكون الأمر من فعل شخص غبي أو أسقطت عن طريق الخطأ. هكذا يهون الأمر ويعد ذلك لهجة أمريكية جديدة للتخفيف من حدة التوتر وفتح باب جديد لاحتواء الموقف وعدم المضي بالتهديد والوعيد الذي أسقط هيبة أمريكا في المنطقة والعالم.
نعم مستمعينا الكرام، وقد قلناها سابقا ونقولها اليوم، إن عصر الأفول الأمريكي قد بدأ فعلا، وإن هذه الحادثة عبرت بما لا يقبل التأويل عن زيف هالة القوة الأمريكية، وعبرت كذلك عن مقدار الاقتدار العالي للقوات الإيرانية في الدفاع عن بلدهم. ولعل من أبرز مداليل التراجع الأمريكي أن هذا الرد الحازم لم يأتي من جانب قوة كبرى بالحسابات الأمريكية كروسيا أو الصين، وإنما جاء من دولة طالما هددت الولايات المتحدة بضربها وكسر قوتها في المنطقة، الأمر الذي سيجعل من إيران قوة لها دورها الكبير ولها حديث مع الكبار العالميين بعد الآن.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجراً بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلاً بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، ترتكز الهيمنة الأمريكية على العالم طوال العقود الماضية على عناصر معروفة، أهمها القوة العسكرية والقواعد العسكرية المنتشرة في دول العالم، الاقتصاد الأمريكي القوي، العملة الأمريكية، التكنولوجيا الأمريكية المتطورة، وبالتالي الثقافة الأمريكية المهيمنة. والسؤال، ماذا بعد أن بدأت هذه الركائز بالتداعي الواحدة تلو الأخرى بالتزامن مع صعود قوى عالمية جديدة على المسرح الدولي؟
نعم، إن فشل واشنطن في تمرير مشروع قرارها لتمديد حظر الأسلحة ضد إيران في مجلس الأمن الدولي خير دليل على أن عصر أمريكا كقوة عظمى قد انتهى. وأظهر الخطأ الحسابي لأمريكا أن عصر القوة العظمى لها قد انتهى. كان الأمريكيون يخطئون في الحسابات حول إيران على مدار السنوات 17 الماضية، وكان موقفهم الفاشل في مجلس الأمن أحد الأشياء القليلة التي لم يدعمها الأوروبيون.
مستمعي الأفاضل، لا يمكن المرور دون التوقف عند رفض المجتمع الدولي لمحاولات الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة ضد إيران. وحدها الدومينيكان صوتت مع الولايات المتحدة مقابل 13 دولة معارضة، فهذا مؤشر على تراجع السطوة الأمريكية، والأهم عدم القناعة بالأسلوب والأهداف الأمريكية التي باتت تهدد السلم والأمن الدوليين كما كانت دائما. لم تعد القوة الأمريكية ترهب العالم كما كانت، وأصبح هناك من يتحدى.
وهذا الأمر التحدي يظهر على أرضية تقدم صناعة التكنولوجيا العسكرية بشكل أوضح وتفوق منافسي الولايات المتحدة وبالأخص روسيا والصين. المعلومات والتحليلات تتحدث عن حاجة الولايات المتحدة لعشر سنوات لتتمكن من اللحاق بروسيا في مجال الأسلحة الفرط صوتية التي تمتلكها روسيا والغواصات الروسية المزودة بالصواريخ الفرط صوتية، بل هناك اتهامات أمريكية لروسيا باستخدام الأقمار الاصطناعية في هذا المجال.
ومثل موسكو أعزائي الكرام، بدأت بكين ترسي قواعد عصر القوة الصينية في الاقتصاد والعسكر والتكنولوجيا والمجال السيبراني والاتصالات إلى آخره، والحديث العالمي يدور عن العصر الصيني المقبل، وأن الولايات المتحدة تحاول تأخير ذلك لا منعه، لأنه لا قدرة لديها على ذلك. وليس من فراغ أن اعتبر الوزير ظريف أن العالم دخل عصر ما بعد الغرب. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم أفول أمريكا، ونتناول فيه شواهد وعلامات عصر الأفول الأمريكي.
نعم مستمعينا الكرام، ركيزة أخرى من ركائز القوة الأمريكية تتعرض للخطر الشديد، فقد أصبح من الواضح والمؤكد أن روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى تتجه نحو التخلي عن العملة الأمريكية، وقد وصلت حصة الدولار في العمليات التجارية بين روسيا والصين إلى الحد الأدنى.
وفي ظل ذلك أعرب اقتصاديون عن ثقتهم بأن هذا التعاون سينتهي في النهاية بتحالف مالي والذي لن يكون فيه مكان للعملة الأمريكية. وأظهرت بيانات اقتصادية أن حصة الدولار في الحسابات التجارية بين البلدين في الربع الأول من العام الجاري هبطت إلى دون مستوى 50% إلى 46%، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. ويعد هذا التحول جزءا من استراتيجية روسية تهدف لتقليص اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار وجعله أكثر مرونة في مواجهة التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة.
نعم، وكانت موسكو وبكين قد وقعتا في 2014 اتفاقية مقايضة عملات لمدة 3 سنوات بقيمة 150 مليار يوان، 24.5 مليار دولار. ويرى العديد من الخبراء أن مساعي روسيا والصين للتخلي عن الدولار هي أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الطلب على الدولار. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير في آب الماضي من أن طبع تريليونات الدولارات لمحاربة الأزمة وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية تقوض مكانة الدولار كعملة احتياط.
كما أن الدين الأمريكي أعزائي المستمعين الذي بلغ 26 تريليون دولار يعد حملا ثقيلا على الاقتصاد الأمريكي، وهذا سيضر بالدولار في النهاية. ولعل أزمة فيروس كورونا التي تهدد العالم حطت بكامل ثقلها في الولايات المتحدة، وأظهرت عدم استعداد الدولة الأمريكية وعجزها عن مواجهة هذا التحدي طبيا وعلميا وإداريا ومجتمعيا.
انتهى وقت البرنامج، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
معشوقي إمام زماني محبوبي إمام زماني معشوقي إمام زماني محبوبي دنياي دون ما لقياك ظلام يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام دنياي دون ما لقياك ظلام يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد سلام يا مهدي بيا علي صحنا خذنا إنا على العهد سلام يا مهدي يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا لنا قم وعد لنا متى يا مولانا ترانا تلقانا متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد سلام يا مهدي بيا علي صحنا خذنا على العهد سلام يا مهدي لكن بالفداء أقتفي خطى كربلاء أنا صغير لكن أكبري الوعي والإباء والولاء أنا صغير لكن حلم نصرتي الكبير في الفؤاد ما بدنا لبيك يا مهدي الأنصار جئنا بالوفاء على الموعد لبيك يا مهدي لك ندعو بدموع الاشتياق يا سيدي لبيك يا مهدي